السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما ذكر آنفا من أخينا الطبيب إبراهيم حفظه الله ليس بصحيح. أليس بصحيح أن حرق الأشهر الحرام يعني إن قلت مكروه لأنه قد يضر فلا بأس من القطع لأنه حرام شرعا، حرام شرعا، هذا كلام ليس بصحيح. ثم ليس بصحيح أن التحريم يحتاج إلى نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال قائل لكونه يسبب ضرر فيكره، الضرر حاصل به أو بغيره ولكنه ليس بالضرر القاتل كما شبه وقال إنما إنه بالضبط الذي يحرق الشرور كالذي يحرق غلاما، هذا كلام خطأ واضح وليس صحيح أبدا. ومسألة التحليل والتحريم يجدر فيها الاحتراز ويجدر بنا الاحتراز فيه، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية الكريمة إحدى آيات الأحكام. هنالك في كتاب الله عز وجل آيات أحكام وآيات تذكير وآيات آداب وآيات حدود وآيات معاملات إلى غير ذلك. فهذه الآية إحدى آيات الأحكام. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، المراد به هنا الزواج، إذا عقدتم عقد الزواج. وكما سلف فإن النكاح يأتي في كتاب الله أكثر ما يأتي أو كثيرا ما يأتي النكاح على عقد الزواج، يراد به عقد الزواج. وأحيانا يأتي يراد به الجماع، يعني النكاح أحيانا يأتي يراد به عقد، مجرد عقد التزويج. وأحيانا تأتي هذه الكلمة يراد بها الجماع، وحين تأتي هذه الكلمة يراد بها البلوغ، يراد بها البلوغ. هذه المعاني الثلاث الواردة في كتاب الله في النكاح أغلبها من مراد النكاح عقد الزواج. فقوله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، المراد به إذا تزوجتم المؤمنات. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم، أي بلغوا الحلم. وقوله تعالى: فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المراد به الزواج المصحوب بالجماع. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي طلقتموهن قبل البناء قبل الجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي لا تلزم المرأة بالعدة إذا طلقت قبل المسيس، بل ومن فورها ومن تويها يجوز لها أن تتزوج. إذا طلقت الآن في نفس اللحظة يجوز لها أن تتزوج برجل آخر، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا كانت مدخولا بها فعليها العدة كما لا يخفى، العدة للمدخول بها على أنحاء. إذا كانت ممن يحضن وليست بحامل فعدتها ثلاثة قروء، على الخلاف في تفسير القرء هل المراد به الحيض كما هو رأي الجمهور، أم المراد به الطهر كما هو رأي أيضا فريق من العلماء؟ وإن كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل، وإن كانت ممن لا يحضن لكبر السن أو لصغر السن أو لمرض أو لغير ذلك فعدتها 3 أشهر. هذه عدد المطلقات، عدد المطلقات. هناك عدد أخر للمتوفى عنهن الأزواج، وعدد للمختلعات، عدد للإماء، وهكذا. لكن الذي يعنينا الآن عدد المطلقات، فالمطلقة المدخول بها التي تحيض عدتها 3 حيضات، والمدخول بها الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، والمدخول بها اليائسة من المحيض عدتها 3 أشهر، والمدخول بها من الصغيرات اللواتي لم يحضن عدتها أيضا 3 أشهر. أما التي لم يدخل بها فلا عدة عليها، يعني بصلاحنا المكتوب كتابها إذا طلقت لا عدة عليها، بل تزوج في الحال إن شاءت. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المراد بالمساس هنا الجماع. هذه الآية فرقت بين العقد وبين البناء، بين العقد وبين البناء، لذا يلزمنا أيضا نحن أن نفرق بين العقد وبين البناء، لأن لا يسعى تفريق في الحكم بين المعقود عليها وبين المعقود عليها التي دخل بها، فيلزمنا أن نفرق كما فرق الأولون. وكان من صور هذا التفريق أن البناء يكون مشهرا معلنا معلوما أن فلان دخل بفلان، حتى تترتب الأحكام الشرعية على ذلك، أن هناك فارق بين المدخول بها وغير المدخول. إذا كانت المرأة غير مدخول بها وطلقت ولها ابنة، فيجوز لك أن تتزوج ابنتها، لكن إذا كانت قد دخل بالأم لا يجوز لك أن تتزوج ابنتها، لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والسؤال المطروح بكثرة: ما الذي يحل للعاقد من المعقود عليه؟ فنقول بالله التوفيق إنها زوجة، ولكن يلزمه إذا أراد البناء أن يعلن ذلك حتى ترتب الأحكام الشرعية على ذلك. وقد علم أن البناء في زمننا يتمثل في الزفاف، يتمثل في الزفاف، فعلى الزفاف تترتب الأحكام الشرعية، على الزفاف تترتب الأحكام الشرعية المتعلقة بالبناء. أما المرأة وفي بيت أبيها، ومعلوم لدى الناس أنها لم يدخل بها، فلا تمكن الزوج من نفسها، لا تمكنه من نفسها إلا بشيء معلن به يشهد أن لها حقوق المدخول بها. وهذا التفريق جريا على ما كان عليه السلف، وجرا على ظاهر الآيات أن هناك تفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فلذلك يقال: إذا أراد العقل أن يدخل فليدخل، لكن يعلن ذلك للناس، لكن يعلن ذلك للناس حتى تترتب الأحكام الشرعية من أن الصداق لها كاملا، وأن عليها العدة، أن عليها العدة، وكذلك ومع أنها الصداق كاملا وعليها العدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا أن هنا امرأة سيب عقد عليها وبعد العقد عليها طلقت وهي ترغب في الزوج أو في أذاه، فقالت إنه قد بنى من أجل ماذا؟ أجل أن تتحصل على الصداق كاملا. وهو قال أنا ما بنيت، وهي ادعت أنه بنى بها، فهنا تتعثر المسائل على القضاة. فلذا جعل الإشهار في البناء علام البناء كعلامة، الذي هو الزفاف كعلامة بين المدخول وغير المدخول بها. فلذلك عمر كان يجعل ذلك، بل والجمهور كانوا يجعلون ذلك دخولا، ويقضي به عمر الذي هو في زمننا بمثابة الزفاف. يعني مثلا زف امرأة إلى رجل أدخلت عليه وأغلقت الأبواب وأرخيت الستور، فقضاء عمر وقضاء الجمهور خلاف ابن عباس أنها أصبحت مدخولا بها، زفت إليه وأغلقت الأبواب وأرخيت الستور، فهي عند الجمهور تعد مدخولا بها، لأن الغالب أن ذلك صاحبه الغشياء. فكان عمر يقضي بذلك. جاء الزوج والدعاء قال أنا ما بنيت، ويقالت غير ذلك. أما إذا اتفق فحتى إذا اتفق عند الجمهور فإن البناء واقع ولا صداق كاملا بإرخاء السطور وإغلاق الأبواب. لكن العلماء من قال إذا اتفق على شيء أمضينا هذا الشيء الذي اتفق عليه. فجعل جمهور العلماء ما يشابه مسألة الزفاف في زماننا، ذلكم الأمر المتمثل في إغلاق الأبواب وإرخاء الستور، جعلوه بناء وللمرأة معه الصداق كاملا إذا طلقت. أما ابن عباس فكل جاما أن يكون قد تم جماع. الجمهور قالوا ذلك مظنة الجماع. أما إذا خلا بها في بيت أبيها، خلا فيها في بيت أبيها واتفق على قول عمل بالقول، اختلف فالجمهور اختلف فيها الخلاء ولم يخلو، فالجمهور يقول ما دامت لم تدف ولم يتفق على أنه خلا بها ولم يأتي على ذلك شهود، فهي ما زالت عند أبيها بمثابة غير مدخول بها، والله أعلم. فحفاظا على حدود الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح يرحمهم الله، لا يمكن العاقد من المعقود عليها إلا بشيء معلن مشهر حتى تترتب على ذلك الأحكام الشرعية المناسبة لكل حالة من الحالات، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قوله تعالى ومتعوهن، هل هذا لكل مطلقة قبل المسيح أم ماذا؟ فمن العلماء من قال إن قوله تعالى فمتعهن عام لكل مطلقة قبل المسيس، لأن الآية أطلقت ومن العلماء من قال ليس هذا لكل مطلقة قبل المسيح، لأن المطلقات قبل المسيح على حالات، فمنهن مطلقة قبل المسيح لكن سمي لها طلاق، سمي لها طلاق، اتفق أبوها مع الزوج على المهر، فإذا اتفق على المهر وسمي الطلاق فلها نصف الطلاق. لكن هناك مطلقة قبل المسيح لم يسمى لها طلاق، لم يسمى لها طلاق، هذه التي لم يسمى لها طلاق لها المتعة، لها المتعة. كذا قال فريق آخر من أهل العلم. عيد المطلقات قبل المسيح على أحوال، مطلقة قبل المسيح سمي صداقها، أي اتفق أبوها مع الزوج على، أو اتفقت مع الزوج على المهر، فهذه التي اتفقت مع الزوج أو اتفق أهلها مع الزوج على المهر إذا طلقت لها نصف الصداق. أما التي لم يتفق أهلها مع الزوج على صداق فليس لها من المهر شيء. إن الله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي تسموا لهن صداقا، ومتعوهن في حالة عدم تثنية الصداق، على الموسى قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إذ سميتم لهن صداقا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الكلام لعله تلخص في أن المطلقة قبل المسيح إن كان سمي لها صداق فلها نصف، إن لم يكن سمي لها صداق فلها متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهم يا صاحبي؟ فهم؟ طيب. المتعة هذه كم قدرها؟ المتعة كم قدرها؟ يعني المطلقة قبل المسيح لا تجمع عند الكثيرين بين نصف الصداق والمتعة، لأن الله جعل لها نصف الصداق وأرشدها إلى العفو عنها، أرشدها إلى العفو عن نصف الصداق بقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فلا يتصور أن ترشد إلى العفو عن حقها ثم تفرض لها أيضا متعة، لا يتصور أن ترشد إلى العفو عن حقها الثابت لها بنص كتاب الله وتؤمر أو ويفرض لها بعد ذلك متاع. دعنا الكلام اتضح. فالمتعة إذن للمطلقة قبل المسيح التي لم يسمى لها صداق. والقول تعالى فمتعوهن أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، منها أنه واجب لأنه لا خالف له، ومن العلماء من قال إنه أمر استحباب وندب وإرشاد لصدر الآية ليس لنهايتها، التي هي يا أيها الذين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني أجاب الأولون بقوله إن الله قال ومتعوهن، فقوله على الموسر قدره وعلى المقتر قدره يبين أن هذه المتعة على قدر حال الشخص. نعم العفو عن نصف الصداق. قوله تعالى إلا أن يعفون معروف يعفون من؟ النساء. لكن الخلاف في قوله سبحانه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ الطبري يختار أنه الزوج، كيف يعفو الزوج؟ قال يعفو عن النصف الآخر، يعني سلم الصداق كاملا، يعفو عن النصف. يعني هو مثلا أعطى عشرة ثم طلقت فلا خمسة ترد عليه الخمس، فالطبري يختار أن الذي بيده وقفة النكاح هو الزوج يعفو لها عن الخمسة الأخرى، وغير الطبري يقول الذي بيده وقفة النكاح هو الولي. فالكلام قوي في المسألة، لأن الطبري قال الولي لم تعد بيد عقدة النكاح، كانت عقدة النكاح بيد الولي أولا، لكن بعد أن زوجت أصبحت عقدة النكاح بيد الزوج. فالطبري ينتصر أو غير الطبري ينتصر لكون الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، وغير الطبري يقول الذي بيد عقدة النكاح هو الولي، ولي المرأة، والله أعلم. إلا أن وجهة الطبري تتقوى، ووجهة القيلين بأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج تتقوى، لأنه ليس للولي أن يفتئت على موليته ويقول أنا مسامح عن نصف الصداق فيذهب بحقها دون رضاها، يعني هذا أنها تمسكت، ما ذنبها أن جاء عمها الذي هو ولي أو ابن عمها وقال سامحك الله، هي تقول ما ذنبي أنت تسامح، لكن أنا متمسكة بحقي. وما العمل إذا عفت وهو لم يعفو، أو هو لم يعفو وهي عفت؟ فهذه الاشكالات قوت رأي من قال إن الذي بدا وقفة النكاح هو الزوج، كذا قال. والله سبحانه وتعالى أعلم، لكن الخلاف مسألة قوي والله أعلم. قال تعالى فمتعهن، المتاع هذا هنا للمطلقة قبل المسيس التي لم يسمى لها صداق، لكن المطلقة أيضا بعد المسيس، المطلقة المدخول بها بعد المسيس وقد سمي لها صداق فلها متاع أيضا، امرأة مدخول بها وطلقت. قال تعالى وللمطلقات عموما متاع بالمعروف حقا على المتقين. قد طلق الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأة من نسائه فبت طلاقها، طلقها آخر ثلاث تطليقات، بت طلاقها ومتعها بأربعين ألف دينار، وكان مبلغا يعادل الملايين. فنظرت المرأة إلى هذا المتاع وكانت تحب حسنا حبا شديدا، قائلة متاع قليل من حبيب مفارق. والحسن كان سبب ذلك أنها أظهرت شماتة بقتل أبيه، فلما مات أبوه أو قتل أبوه قالت هنيئا لك بالخلافة يا حسن، وأظهرت نوع شماتة في قتل علي فلم يرد الحسن الإبقاء عليها فطلقها رضي الله تعالى عنه. قال تعالى يا أيها النبي فمتعهن وسرحوهن اتركوهن سراحا جميلا، سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، الأجور هنا المراد بها المهور، المراد بالأجور هنا المهور. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وأحللنا لك أيضا الإماء اللواتي رزقك الله إياهن من الفيء، والفيء شيء والغنيمة شيء، هما تشبهان، هي أموال دخلت على المسلمين من وراء الحروب، لكن الفيء هو مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، يعني داخلين بلد فالبلد استسلمت بدون قتال، فالمال الذي يؤخذ من أهل هذه البلدة يسمى فيء، لكن إذا كان هناك قتال فتسمى غنيمة. فسواء مما أفاء الله عليه بالغنيمة أو بالشيء كله حلال له من الإماء، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. عند قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يذكر العلماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن 11 امرأة اجتمع عنده منهن 9 وماتت 2 في حياته عليه الصلاة والسلام، أو ماتت واحدة وكانت الأخرى أما لولد. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماتت 2 في حياة النبي، خديجة ماتت في حياته، وزينب بنت خزيمة ماتت في حياته رضي الله عن خديجة وعن زينب. فثنتان ماتتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، الأولى خديجة بنت خويلد، والثانية زينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. وما وراء ذلك من النسوة اللواتي اجتمعن عنده، فسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وأم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وزينب بنت جحش رضي الله عنها، وصفية بنت حيي رضي الله عنها، وجويرية بنت الحارث المطلقية رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. 9 نسوة اجتمعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ومات عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء النسوة 9 أحياء. هناك نسوة طلقنا أو اختلعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهن كما قال البعض ابنة الجون، وأميمة بنت شراحيل، وحالة منهن قالت كما ذكر، قالت للرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بمعاذ الحق ذلك. والأخرى روي عنها كلام ليس بجيد أبدا، أن النبي مد إليها يده فتكلمت بكلام شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر لها برازقين، وكان لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء ابنة الجون والكلابية أو أميمة بنت شراحيل نسوة لم يدخل بهن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء من قال إن النبي لم يعقد عليهن، لأن معاوية قد تزوج واحدة منهن بعد ذلك، معاوية قد تزوج واحدة منهن بعد ذلك. معلوم أن تزوج أزواج النبي حرام، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أما ملك اليمين فللرسول عليه الصلاة والسلام 10 نسوة من ملك اليمين، أشهرهن ماريا القبطية وقد أسلمت رضي الله عنها، التي هي أم ولد النبي بعد ذلك، فكانت أمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أنجبت إبراهيم أصبحت أم ولد للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك خلاف بين العلماء حاصل، هل الأمة التي ولدت تصبح ما زالت أمة، أم أنها تحرر بسبب ولادتها؟ فمن العلماء من يقول أعتقها ولدها، ولأنها إذا لم تعتق ابنها يعني تقدم كتركة الأمة، الإماء الرجل الذي عنده إماء يقسم لك تركة، فلا صح أن ابنها يرثها. فمن العلماء من يقول أعتقها وليدها أو ولدها حتى لا تلد بعد الأمة ربتها، ومنهم من يقول يطلق عليها أم ولد كما قيل عن ماريا أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تذكرون ريحانة مولاة لرسول الله أيضا أو أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسوة أخريات كن إماء للنبي عليه الصلاة والسلام. ويباح للنبي من الإماء ما شاء الله له، فاللواتي هن ملك يمين لم يقيد فيهن النبي بعدد. قال تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، أي أحللنا لك بنات عمك إذا أردت أن تتزوجهن. ففيه رد على الأطباء المعاصرين الذين يقولون إن زواج الأقارب مضر، فلو كان ضارا ما أحل النبي ما أحل الله لنبيه بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. قد تزوج علي بفاطمة وهو ابن عم أبيها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة. وما زالت القبائل قبائل العرب يتزوج بعضهم من بعض، وفي المولودين نجابة نجابة، وصعيد مصر أكثر يتزوج من نفس القبيلة ولا يتخطاها. والناس الذين يحتفظون بالأنساب كبني هاشم ما زالت أمورهم محصورة على بعضهم البعض، فبنو هاشم لا يكادون يزوجون إلا هاشميا، بغض النظر عن الصواب في ذلك من عدم، لكن صارت سنن الناس وسنن المسلمين على تحليل ما أحل الله. والله قال بعد أن ذكر المحرمات في سورة النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال تعالى ها هنا وبنات عمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب، فتقدم إليها قالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله، فتعللت بأمرين، أنها كبيرة وأنها تجل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتضار الصبية عند رأسه. قالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله، فقال مثنيا عليها وعلى أطرابها من نساء قريش وعلى القرشيات عموما، خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فاستحب لذلك نكاح القرشيات. لكن هنا جزئية يروها البعض، الخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل، خير من من؟ يعني القرشيات خير من من؟ قال البعض من العلماء خير من اللواتي ركبنا الإبل، لكن إذا كانت هناك نسوة لم يركبنا الإبل فخيرية نساء قريش لا تكن عليهن. كلام واضح، خيرية نساء قريش إنما هي خيرية على النسوة اللواتي ركبنا الإبل. فلذلك ورد في هذا الحديث خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أن أبا هريرة أو أحد رواة رجال الإسناد قال ولم تركب مريم بعيرا، مريم بعيرا قط، لم تركب من؟ مريم بنت عمران، أي أن القرشيات لا تسند المفضلات على مريم، إنما القرشيات مفضلات على النسوة اللواتي كن يركبن الإبل. كذا قال بعض أهل العلم. وإن قال قائل إن كلمة ركبنا الإبل خرجت مخرج الغالب فله وجه، تكون الخيرية هنا مطلقة، وتكون القرشيات أفضل من غيرهن بإطلاق، سواء كنا ركبنا الإبل أو لم يركبنا الإبل. لكن الاحتراز الذي ذكره أبو هريرة أو غيره إذ قال ولم تركب مريم بعيرا قط، لم تركب مريم بعيرا قط، يساعد على ما ذكر من أن الخيرية على اللواتي ركبن الإبل. قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. هنا يطرح العلماء سؤالا، لماذا أفرد العم وجمعت العمات، وأفرد الخال وذكرت الخالات؟ بنات عمك بنات عماتك، بنات خالك بنات خالاتك، مع أن الرسول له أعمام. فقال بعض العلماء ذاك لشرف الرجال ونقص النساء، كما قال تعالى الظلمات والنور، وقال عن اليمين والشمائل وفرض الشمائل فرض النور وجمعت الظلمات، وأفرد اليمين وجمعت الشمائل، كما قال بعض العلماء والله أعلم. وقال آخرون لم يكن موجودا من أعمام الرسول حين نزول الآية إلا العباس، أو عفوا لم يكن من بنات الرسول آنذاك، من بنات أعمام الرسول إلا بنات لعمه أبي طالب، لكن الكلام فيه بعض النظر. قد كانت بنت حمزة موجودة لكن منع منها لعلة أخرى، أنها ابنة أخيه من الرضاعة. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أي المسلمات المهاجرات. العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإخوانكم يذكرونكم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله. وما فضل من صام يوما في سبيل الله؟ الفضل في ذلك ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد الله بين وجهي وبين النار 70 خريفا. فقلت تذكرت أنا إمام أني على غير طهارة بعد قراءتي للفاتحة وبعض الآيات، فقدمت شخصا خلفي هو أفقههم، فركع مباشرة، هل هذا صحيح أم لابد أن يأتي هو الآخر بالفاتحة؟ بل ما صنع صحيح، يركع مباشرة. هل يجب على المرأة لبس القفازين أم أنه لا يعتبر من حجابها؟ الذين يقولون بأن المرأة عورة يعممون، أو بحديث الرسول المرأة عورة يعممون، فيجعلون أيضا يدها لابد وأن تحجب عن الرجال الأجانب. نعم. يقول هو شاب سعودي حج عن نفسه، هل يجوز أن أحج عن أمي التي في مصر حيث أنها لا تستطيع الحج؟ يجوز أن تحج عنها، ولكن ذلك لا يسقط عنها حجة الفريضة إلا عند عزمها الكامل. أما إن استطعت بعد أن تحج لزمها أن تحج الفريضة، والله أعلم. ما معنى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها؟ ما معنى ننسيها؟ الذي يظهر أن المراد بإنسائها أو بنسيانها قولان: الأول ننسيها على الظاهر من النسيان، ولقد ورد عن حذيفة أبي بن كعب أنه قال كانت سورة الأحزاب أطول من سورة البقرة فنسيت أنسيها المسلمون ولم يعد يبقى منها إلا هذا القدر الذي بين أيدينا. فالإنساء رفع من القلوب ومن الصدور. ومن العلماء من قال إن كلمة ننسي هنا من ننسئ بمعنى نؤخر، أي نثبت أو نثبت فلا ننسخ. والله أعلم. هل يتم إعلان النكاح في العقد والبناء أم في البناء فقط؟ في كليهما يشرع والله أعلم. وصلي اللهم على النبي. نعم. أنا بن محمد تسلم. هل يجوز لطفل أن يؤم الناس في المسجد؟ على حسب حاله وحالهم، إن كان كعمر بن سلمة وهم كقومه جاز، وإلا فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بسنة رسول الله الحديث. يقول نرجو تحديد قدر المتعة. المتعة راجعة إلى حال الزوج، على المسرع قدره وعلى المقتر قدره. يقول إذا كان قش الرز يسبب الضرر للناس وصدرت تعليمات من قبل المسؤولين وضربت الغرامة على الفاعل، ألا يعتبر هذا تعاونا على الإثم والعدوان؟ فكيف لا يكون حراما إذا كان الضرر واقعا؟ مسألة الضرر أمرها نسبي. الضرر الناشئ كما يقول الأطباء من دخان المصانع أعظم من الضرر الناشئ من حريق قش الرز. فالأمر على الكراهة بارك الله فيك، ليس على التحريم. من الذي يحرق ويحرق لماذا؟ لأنه يسبب له ضررا، وجوده بالحق يسبب له أيضا ضرر، إما أنه يسبب له تكاليف النقل أو لا يستطيع أن يتصرف فيه أو يأتي بعمال كي يحملوه، فهو يقارن بين ضررين. فالحرق ليس بحرام، الحرام هذا أمر كبير يعني لابد أن بارك الله فيك. يخبزوه في البيوت صح؟ إذا كان كده الدخان بتاع السمك بتاعك مشكلة رفض. هناك تعليمات طبعا من تعليمات من دول الكفر، هذه التعليمات كثيرة ما تصدر خاصة لبلاد المسلمين، حتى يعني لمآرب يريدونهم. فالحديث سيطول إذا فتحنا فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.